ذكرت لكم جملة الضوابط التي ذكروها، وقد استدلوا بعدد من الأدلة على قولهم ذلك. استدلوا بجملة قواعد فقهية، منها قاعدة يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، ولكن هذه نوقشت بأن هذه قاعدة فقهية والقواعد لا يستدل بها وإنما يستدل عليها. الذين منعوا بالنصوص الشرعية المانعة للربا، وهذا يستدل بقاعدة فقهية. كما استدلوا أيضا بدليل آخر، وهو الاستدلال بقضية أو قاعدة الحاجة، وقالوا الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة، وقالوا في ذلك أن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات الاستثمارية لاستثمار مدخراتهم فيما لا يستطيعون أن يستقلوا باستثماره، فذكروا هذه الحاجة اللي حاجة عموم الناس إلى الاستثمار في هذه الشركات، لأن ما لدى الناس لا تستوعبه الاستثمارات الصغيرة، ومن هنا أصبحت الحاجة قائمة، لأن الشركات المساهمة هي التي تستوعب تلك المدخرات لاستثمارها، وليس أمامهم إلا هذه الشركات التي فيها اختلاط. وأيضا من الأدلة التي ذكروها الاستدلال بالمصلحة، وقالوا إن تملك هذه الأسهم أو إجازة تملكها لمن فيهم خير وصلاح سيؤدي في النهاية إلى القضاء على المعاملات الربوية في تلك الشركات عندما يكثر سواد المتعاملين بها من أهل الخير ويؤثر على القرار فيها. كل هذه عليها مناقشات كثيرة على هذا الكلام. من الأدلة اللي يذكرها بعضهم، بعض من يرى هذا القول، مما يذكر من الأدلة دليل يرجع للتكييف الفقهي للسهم، بعضهم يذكر هذا الدليل ويقول أن المساهم وإن كان يملك السهم فإنه ليس شريكا في ملكية موجودات الشركة. لماذا؟ قال لأن الشركة المساهمة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن المساهمين، فهي التي تملك الموجودات، وما يكون من محرمات في الشركة هو محرم لكسبه، لأن الشركة بشخصيتها الاعتبارية مستقلة عن المساهمين، والمساهم ليس شريكا في هذا التصرف. قال وما حرم لكسبه فإنه يحرم على الكاسب فقط، وأما السهم فهو سلعة تباع وتشترى، اختلط فيه الحرام بالحلال، فإن كان الحرام يسيرا فهو تابع ولا يكون مقصودا ولا يقتضي حرمة السهم كله. طبعا هذه عائدة إلى فكرة في تكييف السهم وتكييف الشركة المساهمة. قال إن الشركة المساهمة شخصية اعتبارية مستقلة هي التي تملك الموجودات، أما المساهم فلا يملك شيئا من الموجودات، وعلى هذا فهو مالك للسهم نفسه لا للموجودات. فالسهم سلعة، السهم نفسه سلعة تباع وتشترى، وهذا عليه كلام، لأن المساهم هو شريك، اسمها شركة، من أين تأتي كونها شركة؟ من مجموع المساهمين، وبمجموعهم أخذوا هذه الشخصية المستقلة. ومن هنا فإن هذا يرد عليه أيضا نواقص كثيرة. كما ترون أن مجموع أدلة القائلين بالجواز أدلة فيها ضعف ظاهر، ولكن يعني أنا أقول كل الموضوع عند القول بالجواز يدور على شيء واحد، وهو الذي ذكر في الدليل الثاني، وهو اعتبار الحاجة للاستثمار. إن معظم الشركات اليوم الموجودة في العالم، في الداخل، في الخارج، معظمها شركات يختلط فيها الحرام، وخاصة التمويل الربوي والاستثمار المحرم، الاستثمار في المنتجات الربوية. وأن التوكيل والتصويت اللي يصير في الشركات المساهمة أخذ آلية لا يؤثر فيها إلا مجموعة كبيرة من الملاك، فأصبح مجلس الإدارة يتصرف في هذه الشركة ويكون كثير من المساهمين غير راض عن تصرفاته، ولكنه قد انتخب من الأغلبية. فأصبح للشركة المساهمة صورة جديدة غير الشراكات المعتادة تتكون من 5 من 6 من 10، لا، هذه صورة جديدة فيها مساهمون كثر. ويكون تصرف الوكلاء ساريا على مجموع الشركاء. فإذا قيل بالمنع مطلقا حرم معظم الناس من هذه الشركات واستقل بها مجموعة معينة، مع أن معظم هذه الشركات تستثمر في حاجات الناس، شركات صناعية في مصنوعات الناس، شركات زراعية في زراعات الناس، شركات خدمية في الخدمات التي تقدم للناس. فأصبح يستأثر بها من لا يرى حرجا في ذلك التعامل، فيعزل عنها عامة الناس إذا قيل بالحرمة. فهم أو معظم يعني أدلتهم ممكن أن تدور على مسألة الحاجة، فهل هناك حاجة لاستثمار تلك المدخرات في تلك الشركات لأنها هي القناة الأبرز للاستثمار، وهي القناة التي يمكن أن تستوعب مدخرات الناس. لو قلت كل الناس يساهمون في العقار، العقار ما يتحمل موجودات الناس. لو قلت يساهمون في أسواق الخضار، كل أسواق الخضار يكفيها كم 100 مليون، وهكذا دواليك. فنظر للشركات المساهمة من هذه النظرة، ومن هنا توسع بعض أهل العلم بالقول بالجواز في ذلك، علما أن التصرفات محرمة على مجلس الإدارة، يعني لا يجوز لمجلس الإدارة أن يتصرف تلك التصرفات. يعني القول بجواز تداول السهم عند هؤلاء لا يعني جواز إجراء تلك التصرفات، بل هي تصرفات محرمة وتحرم مباشرة على من قرر التعامل بها، سواء كان مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي للشركة أو الموظفين في الشركة. فهم يقولون بحرمتها، وإنما قالوا بالجواز للوجه الذي أشير إليه آنفا أو أشير إليه قبل قليل. والحقيقة بالنظر لهذا وهذا نجد أن القول بالجواز مع وجود النصوص الصريحة الدالة على تحريم الربا، وقد قرأ علينا الإمام حفظه الله تلكم النصوص أبرز ما ورد في الربا وهي آيات سورة البقرة، دل على أن أمر الربا عظيم. والقول بالجواز الحقيقة يعني قول ارتعش له الإنسان، ترتعد فرائصه حينما يقول بالجواز في شركة تتعامل بالربا ونقول لأجل الحاجة، ما الذي يحوج الإنسان لذلك؟ فهو ليس مضطرا لهذا الأمر حتى يقول أنا في حالة ضرورة، إما أكلت مت. فالمسألة حقيقة فيها قلق عظيم في القول في الجواز. فالذي أميل إليه هو البعد عن هذه الشركات. وهل يقال بالتحريم؟ أقول هو قول وجيه، ولكن قد يبقى بعض الحرج في النفس من إغلاق هذه المنافذ على الناس بناء على ذلك. ولهذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سئل عن ذلك وقال في بعض فتاواه بالجواز على أن يتخلص من الشيء المحرم، قال ما نصه أو قريب منه لا أستطيع أن أضيق على الناس في ذلك. لأن فعلا إذا قيل بالتحريم خلاص معظم الشركات لن يدخلها أحد، خاصة قبل فترة، قبل فترة أنا أذكر قبل 6 أو 5 سنوات أول ما صدر قرار من هيئة شركة الراجحة في الشركات المساهمة المختلطة، كانت الشركات التي تستطيع أن تكون أنها سليمة ويطمئن إليها 4 شركات فقط أو 3، كل شركة فيها أمر محرم، فيها تعامل ربوي، لأن معظم الشركات تأخذ التمويل من ذلك. الآن يعني توسع الأمر قليلا وأصبح كثير من الشركات تعلن أنها لا تقترب بالربا وأنها لا تستثمر بالربا، وتيسرت لها بعض الطرق بالإقراض والاستثمار أو بالتمويل والاستثمار بعض الطرق الشرعية. فأقول إن القول بالتحريم ظاهر الأدلة جلي الدلالة، وإنما يعني يجعل الإنسان قد يتوقف أحيانا عن الإفتاء به هو ما سيكون فيه من ضيق على عموم الناس. ومن هنا انطلق القائلون بالجواز. وكنت حقيقة معظم فترة سابقة متوقف في المسألة، ولكن كل ما تأملتها أجدني أميل إلى القول بالتحريم. كل ما تأملتها، لأن مسألة الربا، شركات تقدم وتقترض بالربا وتستثمر بالربا، ونقول يجوز تداول أسهمها، يعني مهما كان من هذه الضوابط، المسألة في الأصل وليست مسائل من التي يعفى فيها في اليسير مما ورد في الشرع يعفى فيه. يقول لك اليسير إذا اقترضت ثلث قيمتها السوقية، يعني شركة قيمتها السوقية 10 مليارات، لو اقترضت 3 مليارات ما يخالف، 3 مليارات كلها اقترضتها بربا. المسألة ليست سهلة في ذلك، ولكن إذا كان هناك من يطمئن لقول القائلين بالجواز، وقال به كثير من الهيئات الشرعية، لكن المجامع الفقهية على خلافه، إنما الهيئات الشرعية التي تفتي في الشركات في المؤسسات المالية قالت بذلك، وأخذ به المعيار الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة في المؤسسات المالية الإسلامية، والأسماء المجلس الشرعي موجودة، الأسماء معلنة ومنها اسمي، لكنهم لا يذكرون التحفظات، هم يقولون قرار بالأغلبية ولا يذكر من هو المتحفظ، وأنا كنت متحفظا أو من المتحفظين على ذلك. خلنا أجيب لكم الضوابط اللي ذكرت. يقول هنا في الليلة في المعيار عن الأوراق المالية، معيار عن الأوراق المالية، يقول المساهمة أو التعامل الاستثمار والمتاجرة في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكنها تودع أو تقترض بفائدة. قال الأصل حرمة المساهمة والتعامل في أسهم شركات تتعامل بالربا أو نحو من المحرمات، مع كون أصل نشاطها مباحا. قال هذا هو الأصل، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل بالشروط الآتية: ألا تنص الشركة في نظامها الأساس أن من أهدافها التعامل بالربا أو التعامل بالمحرمات كالخنزير ونحوه، ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا سواء كان قرضا طويل الأجل أم قرضا قصير الأجل 30% من القيمة السوقية لمجموعة اسم الشركة، علما بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه. 3-4-3 ألا يبلغ إجمالي المبلغ المودع بالربا سواء كانت مدة الإيداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية لمجموع اسم الشركة، علما أن الإيداع بالربا حرام مهما كان مبلغه. ألا يتجاوز مقدار الإيراد الناتج من عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة، سواء كان هذا الإيراد ناتجا عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم، وإذا لم يتم الإفصاح عن بعض الإيرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى جانب الاحتياط، يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق، يجب التخلص مما يخص السهم من الإيراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقا لما يأتي، وذكروا قاعدة التخلص وجاءوا بها مطولة. إذن المعيار نشأ على أساس الجواز بالضوابط، من أراد التفصيل فيه ممكن أن يرجع إلى كتاب المعايير الشرعية الصادر من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وهذا تقريبا من أحسن ما يقتنيه طالب العلم في المعاملات المالية، فيه عدد بغض النظر عن خلافي معه في هذه المسألة، لكنه فيه معايير كثيرة، في معيار عن المتاجرة في العملات، عن بطاقات الائتمانية، عن المدين المماطل، عن المقاصة، الضمانات، تحول البنك التقليدي إلى بنك إسلامي، الحوالة، المرابحة للأمر بالشراء، الإيجار والإيجار المتيب التمليك، السلم والسلم الموازي، الاستصناع والاستصناع الموازي، الشركة والشركات الحديثة، المضاربة، الاعتمادات المستندية، الجعالة أو الجعالة أو الجعالة، الأوراق التجارية، سكوك الاستثمار، القبض، القرض، بيوع السلع في الأسواق المنظمة الأوراق المالية الأسهم والسندات. هذه 21 معيار، وفيه الآن جاهز أيضا 5 معايير، والآن المجلس منعقد في المدينة ويناقش 9 معايير جديدة. فهذا الكتاب الحقيقة من الكتب المهمة، ويباع عن طريق الهيئة. أعتقد أن اقتناءه مهم لطالب العلم، لأن عبارة عن نصوص أشبه ما تكون بالمتن، أشبه ما تكون بالمتن، وهي يعني عبارة عن اجتهاد جماعي لمجموعة من أهل العلم من أنحاء العالم الإسلامي. هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، الصندوق بريد 1176، المنامة البحرين، التلفون 172-444-96، الفاكس 172-50-194، هذا إضافة للمفتاح 973، البريد الإلكتروني موجود أيضا، والموقع موجود أيضا، موقع من الإنترنت من أحب أن يراه. الموقع www.aaoifi.com. www.aaoifi هو يرمز لها في IOFI IFI. طبعا الهيئة غير ربحية، ولهذا ما يعتبر مسوق للكتاب، الكتاب يباع لكن الهيئة نفسها ليست هيئة ربحية، ولو هي هيئة ربحية تجارية ما يمكن أن أنشر لها شيء في مثل هذا المقام. الأنتقل طبعا هناك أشياء كثيرة في الأسهم بلاش نأخذها، وإنما أعطيكم نبذة موجزة يعني زكاة الأسهم موضوع مهم جدا ومحتاج لبحث، ولكن أنا أشوف الوقت على وشك أن ينتهي وفي بعض أسئلة، وودي أعطيكم فكرة بس عن السندات، فكرة سريعة عن السندات. السند بعطيكم تعريف مجمع الفقه للسند، مجمع الفقه الإسلامي للسند. السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق. السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الإسمية عند الاستحقاق مع دفع فائدة متفق عليها، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الإسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط، أو ترتيب نفع مشروط، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة، سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغا مقطوعا أم حسما. ما الدافع لإصدار السندات؟ ليش تصدر السندات؟ السندات تصدر عند الحاجة إلى المال، تعلن شركة تقول يا ناس أنا بقترض منكم، أبقترض من الجمهور، وكل واحد يقترض بعطيه سند، وقيمة السند مثلا 100 ريال، فأعطيه السند ورقة مالية. طبعا الورقة المالية ما كل واحد يقدر يصدرها، ما تصدر إلا بناء على أنظمة معينة حتى يكون للورقة المالية قوة تجعلها واجبة الدفع، فتصدر هذه الأوراق بالقيمة الإسمية. قيمة السند 100، تصبح حامل السند يحمل كأنه حامل 100 ريال مع الفائدة التي تستحق عليها. يقال السند 100 لمدة 10 سنوات، كل 6 أشهر نعطيك فائدة قدرها 5%، 4%، فائدة متغيرة، فائدة ثابتة، تختلف على هذه أنواع، وإذا كملنا 10 سنوات نرجع لك 100 ريال. إذا أنت أقرضت لهم 100 تعادلك مثلا بعد 10 سنوات، أثناء العشر سنوات تستفيد، تستفيد تلك الفائدة المحرمة اللي هي الإرادة السنوية أو الإرادة كل ستة أشهر أو كل ثلاثة أشهر حسب الاتفاق. فالشركات لما تحتاج للاقتراض تقول للناس أبا أقترب منكم، ما تروح للبنوك، تجي للناس أبا أقترب منكم أعطوني فلوس، وكل واحد يأخذ سند بالفلوس اللي أعطانا، السند الواحد 100 ريال، تبي تقرضنا 1000 ريال 10 سندات، وهكذا دواليك. فيأخذها للشخص المقرض وتصبح دين على الشركة بفائدة محددة. هذه فكرة السندات. إذن هي قروض بفوائد موضوعة بصورة أوراق مالية بصورة سندات. هذه الأوراق المالية والسندات إذا أصدرت بناء على الأصول النظامية تنزل في سوق الأوراق المالية ويمكن تداولها وتصبح متداولة في السوق. قد تكون المصدر للسندات شركة، وقد تكون الدولة. الدولة لما تحتاج تقول للناس أقرضوني، وتعطيهم سندات وتعطيهم إيراد عليها، وفي نهاية المدة عند ما يسمونه إطفاء السند تسدد المبلغ اللي هو رأس المال. إذن بموجب السند يستحق رأس المال في النهاية، إضافة إلى الفوائد المدفوعة دوريا حسب ما يتفق عليه عند إصدار السند. هذه السندات إذا أصدرت بالأصول النظامية نزلت إلى السوق الثانوية. ما معنى السوق الثانوية؟ سوق التداول. فتنزل في البورصة مثل الأسهم، يصبح في البورصة أسهم وفيها سندات، والناس في ناس يشترون السندات. ليش حامل السند يبيعه؟ يبغى يحصل الفلوس. ليش مشتري السند يشتريه؟ لأن عنده فلوس زائدة يبغى يشتري عشان يأخذ الإيرادات اللي تأتي عليه. هذه فكرة السندات. والسندات بالنسبة للمؤسسات المالية يعتبرونها مهمة لأنها تدار بها السيولة. الآن لو البنك عنده 10 مليار ويبغى يستفيد منها لمدة يومين أو لمدة 5 أيام أو 10 أيام أو 20 يوم، يشتري سندات يحصل الفائدة حق اليومين. طيب ربما تقولون ما وزع فائدة، ما يهم، لكنها قلت المدة فزادت قيمة السند، فهو يبيعها بعد أسبوع بقيمة أكثر مما اشتراها به، في المكسب حقها هو الفرق. ليش يبيعها؟ لأن كل ما تقرب المدة كل ما ترتفع القيمة، وهكذا. فمن هنا تصبح السندات أداة مالية قابلة للتداول وتعتبر أداة من أدوات إدارة السيولة المالية. طبعا هذا كلام باعتبارها الواقع، لكن من الناحية الشرعية السندات محرمة لأنها ربا صريح، قرض بفائدة، قرض بفائدة. والحمد لله أنه وإن كان عندنا سندات أصدرت الحكومة لكن لا تتداول في السوق الثانوية. ولعل إن شاء الله الأيام القادمة يقضى فيها على ما بقي من السندات، لأن الدولة بدأت تسترجع السندات التي أصدرت، ولعلنا إن شاء الله لا نرى هذه السندات يعني سندات القروض مرة أخرى في هذا البلد. ومن فضل الله علينا أن السندات لم تنزل في بورصة الأوراق المالية، وإلا في كل أسواق العالم ستجدون سندات يتم تداولها، السند يتم تداوله في السوق مثل السهم. تلقى ناس على البورصة يبيعون يشترون بالحال، ولها قيمة سوقية ولها قيمة اسمية، فهي ورقة قابلة. ويحل محلها إن شاء الله الصكوك الإسلامية وتأخذ قوة الورقة المالية. طبعا الصكوك لها كلام طويل لو كنا نريد أن نتكلم عنها، لكن خلوا أجيب لكم مثال سريع علشان تصورون شلون تكون الصكوك. لو فرضنا أن الدولة تريد أن تنشئ 10,000 مدرسة في وقت واحد وما عندها فلوس، وتريد أن تستخدم طريقة السندات. لو تريد تستخدم طريقة السندات تقول للناس أقرضوني وأعطيكم سندات، هذا غير جائزة. لكن أردنا أن نستخدم طريقة الصكوك الشرعية، تقول الدولة يا ناس أعطونا فلوس، عفوا يا ناس ابنوا لنا هذه المدارس، أنتم ابنوها. طبعا كل واحد ما يقدر يبني، يكونون مؤسسة أو شركة تقوم بعملية تنظيم، تنظيم هذا الأمر، تجمع من الناس فلوس من أجل أن تبنى المدارس، وتتعاقد مع جهة تنفذ المشروع. ولما تنتهي المدارس، هذه المدارس ملك لحملة، ويصدر بموجبها صكوك متساوية، كل واحد بقدر ما دفع، وتكون المدارس ملك لحملة الصكوك، مين ملك للدولة، وتؤجر هذه المدارس على الدولة بأجرة تدفع كل 6 أشهر أو كل سنة إلى 25 سنة أو 20 سنة أو حسب ما يتفق عليه. وبعد 20 سنة يمكن أن تملكها الدولة بأسلوب الإجارة المنتهية بالتمليك على الوجه الشرعي. وبهذا أصبح الناس مولوا الدولة أو مولوا الشركات، وحملوا صكوك عبارة عن أوراق مالية تلتزم الدولة بالوفاء بها، لأن هي اللي تدفع الأجرة. أنت قدامك واحد قوي يدفع الإجارة، عندك الدولة، فتلتزم وزارة المالية بالدفع. عند الالتزام تتحول إلى ورقة مالية قابلة للتداول. فيجي شخص محتاج عنده فلوس يبيعها، واحد محتاج فلوس يشتريها، واحد محتاج فلوس يبيعها. فمالك الصك وش يستفيد؟ يستفيد الريع السنوي أو نصف السنوي، وفي آخر الوقت يكون قد انتهت قيمة هذا الصك، واستثمر الناس أموالهم، والاستثمار في أمر مباح، ونتجت لنا ورقة مالية مباحة يمكن أن ندير بها السيولة، يمكن أن يحصل الناس فيها على إيرادات. فالحين في الطريقة الحالية في الإيجارات تجد أن واحد عنده فله يأجرها، واحد عنده عمارة يأجرها، المستفيد ناس محدودين، وربما تدخلها بعض الواسطات، فيستفيد من يعرف هذا أو يعرف ذاك أو يعرف من المندوب اللي يجري العقود. لكن في حالة الصكوك الكل مستفيد، لأن كل الناس يبي مولون، كل الناس يبي يشاركون، متاحة الفرصة للناس كلهم. تصور لو عندنا مشروعات ب100 مليار نبغى ننشئها، أو ب200 مليار وأنشأناها، كل من عنده سيولة، لو عندك 1000 ريال تقدمها وتستثمرها تجيب لك إيراد، بعدين أنت سالك فلوس اشتري الصكوك من واحد يبي السيولة وتحصل إيرادها، فتكون صكوك إيجارة. هذه تسمى صكوك الإيجارة، تكون صكوك إيجارة حقيقية، ما يبي إيجارة ملفقة، تكون إيجارة حقيقية. طبعا لما أقول ملفقة يعني في منتجات فيها شوي تلاعب، وصور التلاعب كثيرة ما أحب أن أستطرد الآن. هذا البديل هو البديل للسندات، ومن هنا يمكن للشركات أو الدول أن تبني مشروعات عملاقة بتمويل من الناس عن طريق التمويل بطريق الإيجارة. طيب، هذه السندات القروض، وهذه فكرة سريعة عن الصكوك. إذن سندات القروض سندات ربوية، لا يجوز إصدارها ولا يجوز التعامل بها ولا يجوز نزولها في السوق الثانوية، والتعامل بها ربا صريح. هذه السندات. سمعت مني السوق الثانوية، طب هل في سوق تسمى السوق الأولية؟ ما هي السوق الأولية وما هي السوق الثانوية؟ لما نكتتب في أسهم شركات مساهمة وش يسمى هذا؟ سوق أولية. لما تنزل الأسهم في البورصة تسمى السوق الثانوية. إذن السوق الأولية هي سوق الإصدار، والسوق الثانوية هي سوق التداول. كذلك السندات، لما تصدر السندات بالاقتراض في البداية هذا يسمى سوق إصدار، لما تنزل للتداول في السوق في البورصة أو في السوق التعاون في السوق المالي هذه السوق الثانوية. عشان لو تسمعون بالاصطلاح تسمعونه كثير، سوق أولية سوق ثانوية، التداول بالسوق الثانوية. السوق الآن للسوق الآن اللي تشوفونها بسوق الأسهم، سوق الأسهم الآن اللي تتعاملون بالإنترنت هذه تسمى السوق الثانوية، لأن هي السوق المنظمة للتداول. أما السوق المنظمة للإصدار فهي السوق الأولية. هذا ما يتعلق بالأسهم والسندات بإيجاز شديد. لعلنا نأخذ بعض الأسئلة الجاية. أحد الأخوة جاء سؤال بالإنترنت وهو ممن سبق لذلك. صاحب النظارتين مشكلة. أحد الأساتذة يحدثنا أحد مشايخنا يقول أحد الأساتذة المصريين القدامى جاء في الكلية وقال أنا عندي 3 نظارات، نظارة للقراءة ونظارة للطريق ونظارة للتمييز بين الاثنتين. هنا يقول أنا إمام مسجد أتابع دروسكم، يقول واستفدت منكم جزاكم الله خيرا، وبالنسبة لدروسكم في مسجد الراجحي حول المعاملات المعاصرة متى تستأنف؟ طبعا درس مسجد الراجحي تحول إلى دورات، وأول دورة إن شاء الله ستقام في شهر أظن، لا أدري هم سيقيمونها في شعبان أو في شوال، أنا نسيت الآن، لكن أظنها في شوال لأنهم قالوا في شعبان سيكون رمضان قريب فأجلوها الظاهر إلى شوال، ستكون دورة مكثفة. فتحول البرنامج في مسجد الراجحي إلى دورات مكثفة، سنأخذها إن شاء الله في كذا دورة حتى أنهي ما لدي من الكلام في المعاملات المالية. ويقول الأخ سؤال بالنسبة لسوق الأسهم وما يحصل من هزات اقتصادية وجعل المبادلة في حقيقتها مال بمال بدليل البون الشاسع بين القيمة الحقيقية والقيمة السوقية للسهم يجعل إعادة النظر في مشروعيتها لعله يكون واردا، وجزاكم الله خير. طبعا أنا أشرت لهذا الموضوع وللكلام فيه ولمسألة ما يحصل من السوق، والحقيقة إذا كان السوق يحصل نتيجة تلاعب في السوق فالمحرم هو التلاعب، لكن التباين بين القيمة السوقية والقيمة الاسمية هذا أمر طبيعي يا أخوان. الشركات بعد ما تنمو تصبح قيمتها السوقية أكثر، ولو خسرت تصبح قيمتها السوقية أقل. قد تكون القيمة الاسمية للشركة 10 ريال بينما القيمة السوقية 2 أو 3 أو 5 لأنها خسرت، وقد تنمو نموا كبيرا فتصبح قيمتها عالية، ثم أيضا الشركات يصبح لها قيمة معنوية كبيرة فتزيد بها القيمة. لكن اللي يشير له السائل هو زيادة القيمة السوقية بناء على تلاعبات المضاربين وعلى الغش الوارد في السوق، وهذا لا شك أنه محرم. هنا يسأل لما سميت القيمة الدفترية ولماذا نسبت إلى الدفتر؟ لأن التقييم حسب ما جاء في قيود الدفاتر، حسب ما جاء في قيود الدفاتر، ولهذا تسمى الدفترية. قد يكون القيمة المسجلة بالدفتر غير القيمة الحقيقية في السوق أيضا، لأنهم يسجلون قيمة الأصول على ما اشتريت بها أو على القيمة التاريخية، ويحسمون منها نسبة الاستهلاك ويثبتون هذه القيمة حسب الدفاتر، مع أن المعايير المحاسبية الأخيرة طلبت أن تسجل بالقيمة الحقيقية التي تساويها الآن، وهناك آليات كثيرة للوصول إلى القيمة الحقيقية. ماذا تستفيد الشركة من تداول أسهمها إذا كانت لا تشتريها؟ الشركة لا تشتري أسهمها، وقد يجيز لها النظام في بعض الأحيان أن تشتري أسهمها لأجل أن تحافظ عليها، لكن الشركة تستفيد من نفس أو يستفيد ملاكها منها حينما تأتي الأرباح، لأن كما تعلمون الشركة تعمل وتنتج في مجالها ويأتيها أرباح فيستفيد الملاك وهم المساهمون. ماذا يلزم من يشتري أسهم من السوق إذا ترتب على الشركة التزامات مالية؟ التزامات على الشركة بمقدار موجوداتها، ولهذا فكل سهم لا يلحقه من التزامات إلا بمقدار أسهمها، فلو جاء شيء عليها ولا جاء تفليس ولا جاءت مطالبات هي من هذا السهم فقط. رجل اشترى سيارة من شركة تويوتا باسم رجل آخر لأن نظام الشركة لا يسمح بالشراء، فأعطى الرجل الذي السيارة باسمه مبلغا من المال، فما حكم هذا المال؟ المال الحقيقة السؤال هو لما اشترى السيارة باسمه كان عنده طريقة ثانية، انه لما يشتري السيارة باسمه يشتريها باسمه ثم يبيعها مبايعة بينه وبينه ويربح عليه فيها، فيقول الشخص اشتراها من الشركة ثم باعها عليه، لكن لما اشتراها باسمه سؤال، هل وأصبحت شركة تويوتا تطلب هذا الشخص 100,000 ريال، فهو عند الشراء هل كان قد نواها لذلك وتصرف بصفته وكيل فربما يترتب عليها أحكام، أو اشتراها بنية أنها له ثم باعها عليه؟ والمسألة الحقيقة تحتاج إلى مزيد من التأمل في تفصيل تلك في تفصيله. اللي كان عندي فيه تأمل سابق هو ما يعمله بعض الناس أنه يشتري سيارة بهدف التورق ثم يبيعها ويعطي الشخص المبلغ اللي بيع ثمن البيع ويجعل تسديد الدين على هذا الشخص على الشخص الآخر، فحينئذ يقال إن هذا بيع دين وتحتاج إلى وهذه يقال بعدم جوازها. لكن هذا الشخص اشترى السيارة فأخذها الآخر، أخذها يعني اشترى السيارة منه، أو السيارة بيعت وأخذ المبلغ النقدي ويريد أن يسدد المديونية، تختلف الصور والحالات. سؤال منك يا شيخ، هو ليس موظف الشركة، هو موظف الشركة المشتري ولا لا؟ انه يقوم بالشراء والدفع كله من قبل الشخص الآخر، يعني كان من باب بيع الاسم في هالحالة، تحتاج تأمل. أعتذر عن الإجابة عنها. لو واحد من الأخوة يجي ينظمها بس علشان أسرع لنا. هذا يسأل، هذه انتهت، بس هذا انتهت أو هذا انتهى، هذا نعم. يسأل يقول بعض البطاقات الائتمانية المحرمة، شوف لو ترتب الأسئلة الخاصة بالأسهم والسندات هي الأولى حتى نبدأ بالإجابة على ما كان موضوعا لنا. يقول بعض البطاقات الائتمانية المحرمة نكون مجبورين على التعامل معها، وذلك بسبب الفنادق خارج المملكة تشترط وجود بطاقة ائتمانية، فهل هذا الغرض يجوز لنا استعمالها حسب نوع البطاقة الائتمانية؟ إذا كانت البطاقة من البطاقات التي تأخذ رسوم شهرية وهي مسمات إسلامية فهذه لا تجوز أبدا، ما يجوز أصلا إصدارها. لكن إذا كانت البطاقات التي لا تأخذ رسوم شهرية وإنما رسم إصدار لمرة واحدة ورسم معتاد وليس رسم مبني على مقدار المبلغ المقرر وتأخذ رسوم على السحب النقدي، فخذها واستخدمها في المشتريات ولا تستخدمها في السحب النقدي. يقول ما حكم أخذ قرض من بنك الراجحي؟ طبعا ما في قرض، ما هو بيعطي قرض، قال وصفته أن يعطيك البنك أسهما بمبلغ معين ثم لك الخيار بين الحفاظ عليها وبيعها، ما هو وهو الأغلب على أن تعيد المبلغ على أقساط وأكثر من مبلغ الأول، ويأخذ البنك 1,000 ريال. هذا المعاملة أصل من البنك يأخذ أكثر من 1,000، يأخذ 1,000 على ما يسمونه مصروفات تعاقد ويأخذ أرباحه لأنها مؤجلة. عملية شراء الأسهم من البنك إلى أجل إذا كانت الأسهم جائزة فلا بأس به، وهذا من أوجه التمويل الجائزة شرعا، أنك تشتري أسهم، البنك يشتري أسهم ثم يبيعها عليك إلى أجل بربح، فإذا كانت الأسهم لشركات مباحة فهو جائز. وأنا أراها الآن من أفضل الصيغ الموجودة. ليش قلت من أفضل الصيغ؟ لأن البنك يشتري الأسهم ويملكها وتضاف إلى محفظته وموجود أنها أضيفت لمحفظته، ثم لما يبيعك إياها تضاف إلى محفظتك، ثم لما تبيعها تبيعها بأمر صادر منك، فهذه يتحقق فيها القبض وينتفي فيها التلاعب الموجود في بعض السلع المحلية وغيرها والسيارات أحيانا، لأن فيه تلاعب كبير، فهذه من أحسن الصور اللي فيها القبض على الحقيقة. لكن اشتر من أسهم الشركات المباحة اللي ما فيها تعاملات ربوية. نعم، كيف؟ 1,000 مصروفات تعاقد لا شيء فيها، لو تعاقدت أنت إنسان بيعجب وقلت أنا اللي بأعد العقود والمصروفات التعاقد أبأخذها من 500 ريال لا شيء فيها. وقد تعد جزءا من الثمن وجزءا من الأرباح. هنا يقول الفرق بين السندات والصكوك الشرعية لم يتضح لي، هل يمكن إعادة الفرق بينهما؟ السندات تمثل قروضا بفائدة، بينما الصكوك اللي صورتها لكم تمثل أصولا مملوكة لحامل الصك، تمثل أصول إذا كانت عقارات أو غيرها، فحامل الصك صكه يمثل أصول، صك على موجودات عقارية، وهذه الموجودات تؤجر، إذن الموجودات العقارية ملك لمجموع حملة الصكوك، فحامل الصك يملك جزءا من هذه الموجودات العقارية وعليه فيملك جزءا من الأجرة المدفوعة، إذا دفعت الأجرة له جزء بمقدار الصك. نعم كيف؟ تباع على الدولة. كيف؟ قد يكون إذا كان تعليق فيكون إلزامي، لو علقنا، لو قالت احنا قلنا إذا استأجرت منا 20 سنة فهذه العقارات لكم نتنازل عنها، فيكون من باب التعليق، خلاف بين الفقهاء والراجح جواز التعليق، فيكون جائزة بالتعليق إذا تحقق هذا الأمر. مثل لو تأجر إنسان سيارة وتقول استأجرها مني 3 سنوات، الأجرة الشهرية 2000 ريال، فإذا دفعت الأجرة في أوقاتها لمدة 3 سنوات ترى السيارة لك، هذا جائز تعليق، ما في شيء، ما يظهر لي في أي مانع شرعي. يقول كيف تكون التوبة من الربا إذا كان للشخص أموال كثيرة من الربا، سواء يعرف ما دخل عليه من الربا أو لا يعرف؟ التوبة من الربا هذه مسألة مهمة، والتائب من الربا أولا يقلع عن التعاملات الربوية، هذا أول شيء في التوبة. ثاني شيء يندم على ما فات. ثالث شيء يعزم على ألا يعود، يعزم على ألا يعود إلى هذا التعامل. بقينا بما يوجد لديه من أموال ربوية بعدما تاب، هل يتخلص منها إذا كان يعلمها أو لا يتخلص منها والتوبة تجب ما قبلها؟ اختلف الفقهاء على قولين، قول جماهير أهل العلم أنه يجب أن يتخلص منها، والقول الثاني أن التوبة تجب ما قبلها، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. قالوا فله ما سلف تشمل الذي تعامل بالربا سواء كان مسلما ثم تاب أو كان كافرا ثم أسلم، بينما أصحاب القول الأول قصروها على الكافر إذا أسلم. وشيخ الإسلام رحمه الله في تفسير كتاب تفسير آيات أشكلت قد ذهب إلى القول الثاني، وهو القول أنه يشمل المسلم إذا تاب، وهذا القول له وجاهته، ولكن من يأخذ بهذا القول عليه أن يكثر من الصدقة، أو أقول ينبغي له أن يكثر من الصدقة. نعم ربوية، لا أي شيء، أي شيء بعد التوبة، أي دخل ربوي لا يجوز له. يعني سؤال وجيه الحقيقة، زميلكم يقول لو أنه كان مقرض الناس بفائدة ربوية وتكوتات فيأخذ منهم فقط أصل المال ولا يأخذ منهم الفائدة، ولو كان على جهات تدفع لها الفائدة فيتخلص منها ولا يجوز له ولا تدخل فيه فله ما سلف، لأن هذا لم يسلف، هذا قدم. طيب، وهنا يقول ما حكم أخذ السيارة بتأجير المتوعد بتمليك من الراجحي مع الوعد بالتمليك؟ هو الحقيقة ليس وعد بالتمليك، اللي عند الراجحي تعليق التمليك على السداد، وهذا قد أجازته الهيئة الشرعية وأنا ممن أجازه، وأرى أن الإجارة المنتهية بالتمليك لا بأس بها من حيث الأصل، إنما بعض الشروط في بعض العقود توجد فاسدة، بعض الشروط لأنها حقيقتها إيجارة وأجرك السيارة وفي النهاية قال أملك إياها، سواء كان بوعد أو كان بتعليق، فأصل العقد أراه صحيحا ولا يبطل، فإذا كان فيه شروط فاسدة فيبطل الشرط دون العقد، لأن أصل العقد عقد إيجارة، ما هو أصل العقد عقد ربوي، حتى نقول أصل العقد باطل. فكونها تنتهج بالتمليك بأسلوب من أساليب المجازة شرعا لا إشكال في ذلك. وقرار هيئة كبار العلماء الذي منع من الإيجار منتهي بالتمليك نظر إلى بعض العقود بصيغتها الحالية، لأن حكم على شيء موجود بدليل أنه لم يذكر في مقدمة القرار الصيغة التي ورد عليها المنع. لو تقرأون قرار هيئة كبار العلماء لم يأتي في مقدمته ما هو معنى الإيجار المنتهي بالتمليك الذي وقع عليه المنع. وهناك عقود بين الإيجار المنتهي بالتمليك قلقة، ليست بيع وليست إيجارة، سلطت عليها أحكام البيع وسلطت عليها مقتضيات الإيجارة. لكن لو كانت عقود إيجارة وتنتهي بالتمليك بأي صيغة من الصيغ، هي الحقيقة الإيجارة لا تنتهي بالتمليك ولكن التمليك لاحق، ولهذا التعبير الأدق أن نقول الإيجارة مع التمليك اللاحق، الإيجارة مع التمليك اللاحق، فهي جائزة وهي مبنية على الأصل، والأصل في المعاملات الإباحة ولا إشكال فيها. وإذا كان فيها شروط فاسدة فيفسد الشرط دون العقد. نعم ما دليل القائلين بإخراج 5% من السهم المختلط؟ طبعا قضية التخلص قضية طويلة، ليست 5% الحقيقة، هي قد تكون 5% وقد تكون أقل وقد تكون أكثر ما يخرج، لأنه مبني على مقدار العائد المحرم، فالعائد المحرم يجب التخلص منه كاملا وليست مسألة 5%. جميع العوائد المحرمة على الشركة تقسم على عدد الأسهم وما يخص السهم يخرج، قد يكون 5 وقد يكون أقل وقد يكون أكثر. أخونا هذا يسأل: مات مورث وكان قد اكتتب في شركات مختلطة وواجه الحكم، ثم لما علم أصبح يخرج النسبة الربوية 5% من أرباح، ثم سقطت الأسهم فلم يبيعها ثم توفي، والورثة لا يريدون البيع بخسارة، فهل إذا ارتفعت وباعه هل يخرج بشأن تخلصه؟ أو شيء من عنده أسهم مختلطة ليست المسألة 5% يخرج، لابد أن يتخلص من الإرادة المحرمة. وأنا لما أقول لابد أن يتخلص من الإرادة المحرمة لأنه بين يديه أسهم الآن، أنا ما أتكلم في جواز شراء الأسهم لأنه اشترى وانتهى. يعني اللي يسألني واحد بيده سهم، واحد يملك أسهم، أقول من ملك أسهما في شركات مختلطة فالواجب عليه أن يتخلص من إيرادات المحرمة، ثم إذا كان يستفتي هل تبقى أو لا تبقى فيخرج منها لأن شركات محرمة. لكن لو بقي على رأي القائلين بالجواز فلا بد أن يتخلص من الإيراد المحرم، والإيراد المحرم ليس 5%. بعض الناس يقول 5% من الأرباح، ما هو صحيح الكلام هذا، قد يجب عليك التخلص والشركة خسرانة ما هي برابحة لأن عندها إيراد محرم. هناك شركات عندها إيراد محرم ولكنها ليست رابحة، هل نقول أنك ما تتخلص؟ لابد أن تتخلص لأنك وأنت تحمل السهم قد انتفعت من الإيراد المحرم. والطريقة العملية لذلك مذكورة في المعيار، أن إيرادات الشركة المحرمة كلها تقسم على أسهم الشركة والناتج يتخلص منه صاحب كل سهم. فلو فرضنا أن حاصل القسمة نص ريال، إذن كل سهم عليه نص ريال، إذن كل واحد يحمل السهم سهما واحدا يتخلص من نص ريال، لو عنده 1000 سهم يتخلص من 500 ريال لأن إيراد على السهم. طيب أنا بكمل الأسئلة بعدين أرجع لكم. هذا سؤال يقول: هل لك أن تذكر لنا مراجع نستطيع أن نستفيد منها في باب المعاملات الجديدة في هذا الزمان من باب الاستزازة، خصوصا لمن هم في التخصصات ذات العلاقة بهذه المعاملات؟ نعم، أنا ذكرت لكم هذا الكتاب من الكتب المهمة، قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي اللي أمانته في جدة، قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي أيضا مهم جدا، أيضا عندنا بحوث المجمع الفقهي الدولي وهي مجلدات كثيرة جدا، هي فرق بين القرارات وبين البحوث، القرارات تباع في مجلد واحد لكن المجلة التي تشتمل على البحوث مجلدات كثيرة أظنها وصلت 30 مجلد أو أكثر، هذه من المراجع المهمة أيضا خاصة للمتخصصين. أيضا رسائل الدكتوراه والماجستير في أقسام الفقه وكليات الشريعة في الجامعات سواء في المملكة أو خارج المملكة. هذه الآن فيها موضوعات كثيرة مهمة للغاية في المعاملات المالية. أيضا هناك مؤلفات صادرة من عدد من أهل العلم المهتمين بالمعاملات المالية مثل مؤلفات الدكتور نزيه حماد، مؤلفات الشيخ علي القرداغي، الشيخ علي القرداغي، فيها ما يحضرني، كنت كاتبها في قائمة لكن ما تحضرني الآن، عدد من الكتب ألفت بهذا العنوان المعاملات المالية المعاصرة، وجمعت عددا من الكتب، منها كتاب لشبير نسيت أول اسمه أظن عثمان شبير هو أردني، أيضا له كتاب في المعاملات المالية المعاصرة، نسيت الباقي أعذروني. طيب فيه سؤال يقول، هذا نفس السؤال والجواب نفسه، هذا أخونا يسأل هذا يقترح الفجر، ولكن الفجر استعد للمجلس الشرعي الحقيقة وهو الوقت اللي عندي أدرس فيه بعض الليلة وأستعد فيه لجلسة الصباح، يعني من الثامنة إلى الظهر عندنا جلسة في المجلس الشرعي، فلهذا أعتذر لأخي اللي اقترح الفجر. يعني بالمناسبة الحضور هذا على ضفاف اجتماع المجلس الشرعي، أنا لست متفرغا تماما لذلك، وإلا كان أعطيتكم ليس الفجر لو أردتم اليوم كله، ولعلها إن شاء الله يكون تنسيق مع الأخ مسلم في لقاءات قادمة تكون دورة يعني كل الوقت فيها، يعني اليوم كامل أو اليومين كاملين. يقول أخونا، لدي شاب يعمل في دكاني، يعطيه 300 ريال ثابت شهريا و10% من مجموع الربح، هل هذا يجوز؟ نعم يجوز ولا شيء فيه، والجمع بين عقدين لا تدخل في، أو الجمع بين عقدين لا يدخل في ذلك. يقول، عقدت عقد الشركة مع زميلي، كل واحد دفع 50,000 ريال وفتحنا دكانا، وأنا أعمل فيها وهو لا يشارك في العمل، هل يجوز لي أخذ راتب شهريا ثابت مقابل العمل ثم نقسم الباقي حسب الاتفاق؟ نعم يجوز لكم ذلك، يعني إذا خص واحد بالعمل وجعل له راتب يجوز، وتكون هذا يكون بعمله عليه راتب شهري والباقي حسب المال، ولكن لو جعل مضارب ربما يكون أفضل وميزته بالربح، لو كان العامل، لأن لو كل واحد 50,000 لكن قلنا الذي يعمل له 70% والذي لا يعمل له 30% يكون أحسن. طيب أخونا يقول، أريد أن أذهب إلى ماليزيا للدراسة، والنظام في الجامعة الأدرسية تعمل لك حساب في بنك إسلامي، ولكن هذا البنك له فوائد عائدة، وسألت الطلاب فقالوا إن هناك فوائد لا يدرون من أين أضيفت في العمل، مع أن الدراسة في الجامعة يتم بعد فتح حساب لك في البنك الإسلامي. إذا كانت هذه الإيرادات إيرادات من تعاملات مباحة، في هناك حسابات استثمارية في البنوك الإسلامية تنتج عن عمل مباح فيجوز أخذها، لكن إذا كانت حسابات فوائد ربوية فلا يجوز لك أن تأخذها حتى لو كان البنك إسلامي، تأخذ رأس مالك والباقي تتخلص منه، إلا إذا أمكنك تفتح حساب بحسابات جارية لا فوائد عليها فتجعل فلوسك في حسابات جارية لا فوائد عليها. ويسأل عن صورة الإيجار المنتهية بالتمليك، الإيجار المنتهية بالتمليك هي التي تعقد على أنها عقد إيجار حقيقي لمدة معلومة مقابل منفعة معلومة، أجرتك هذه السيارة لمدة سنتين بمبلغ قدره كذا شهريا، إيجارة حقيقية، ثم تعيده أو تعلق التمليك بعد أن تعطيني أجرتي لهذه السنتين فأنا متنازل لك عن هذه السيارة، فهذه صورة جائزة. الدفعة الأخيرة إذا كان كذلك، أنت إذا انتهيت السنتين ودفعت للأجارة منتظما ودفعت معها 20,000 فالسيارة لك، هذا تعليق، أعلق تمليكك السيارة على أمرين، على دفع إيجارة في السنتين ودفع 20,000 لاحقة، ما في شيء. أنا أعتقد أن بعض الناس بالغ في التحذير منها أو تحريمها، يا أخوان هذه معاملة مبنية على الاستباحة، أنا أجرتك يا سنتين كل شهر 1000 ريال، وعله وقلت لك إن دفعت لي أجرة السنتين منتظمة ودفعت معها في النهاية 20,000 تراها لك، فهي لك، ما فيها غرر. وش الغرر؟ ما هي بأقساط، هذه أجرة خلاص. إذا ما استطعت نقف عندما وقفنا عليه، ترجع لسيارتي وأن دفعت الأجرة. إذا كانت الأجرة زائدة عن الأجرة المعتادة فيلزمك الأجرة المعتادة فقط. ولهذا في عقد جديد أجزناه قريبا ووضع ما هي الأجرة المعتادة من البداية، وضع جدول للأجرة المعتادة، قيل هذه الأجرة حسب أجرة المثل والأجرة المعتادة لمثل هذا النوع من السيارات الشهر الأول كذا والشهر الثاني كذا والشهر الثالث كذا، ووضع جدول. وقيل عند عدم الاستمرار في الإجارة فيرجع للجدول الذي بين الأجرة، وتدخل أنت على بينة وتعرف أنك لو توقفت في أي مدة أن هذه الأجرة المدفوعة وأنها هي أجرة المثل في الأسواق، شو المشكلة؟ على 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 ما هي على ما ليست على لا ليس على المستأجر شيء إلا إذا كان المستأجر متعدل ومتفرد. هذه فائدة الإجارة، أن العين إذا تلفت على المؤجر وليست على المستأجر، ولا ما صار إجارة؟ كيف؟ حسب نوع الخلل. يا أخواننا، ليش الإجارة مثل التمليك؟ الإجارة العادية، أنت إذا استأجرت شقة الآن، طاحت المروحة ولا فسد المكيف ولا خرب ولا الغسالة ولا ما لها شيء ينظمها، هذه لما نجعلها علة في الإجارة متعب التمليك؟ هي الأحكام الإجارة لابد أن تطبق سواء في الإجارة متعب التمليك أو في الإجارة العادية، لأن الإجارة المنتهية بالتمليك مدة الإجارة تعد إجارة حقيقية تطبق فيها مقتضيات عقد الإجارة. بالضبط. طيب، هذا سائل يسأل: هل تنصح بالاكتتاب في الشركات والبيع والشراء في الأسهم؟ أنا لست مستشارا اقتصاديا ولا ماليا، ولهذا أنا أخبركم عن الحكم الشرعي فقط. الجواب على هذا السؤال يحملني مسؤولية كبيرة. أنتم تشوفون لما انهارت سوق الأسهم جعلوا جزء من العتب على الشرعيين هذا، ونحن ما سوينا إشارة، فكيف لو كنا نشير على الناس وش تصير المسألة؟ هذا راعي السؤال هذا لو يدخل ويخسر سنلحقني يجي يمسك حلزي بالرياض يقول أنت أشرت عليه. أنا لا أشير تدخل ولا أشير ما تدخل، الأمر إليك والأمر للخبراء الاقتصاديين والماليين. لكن تسألني هل يجوز أو لا يجوز، أقول لك إذا كانت الشركة مباحة وليس فيها تعاملات محرمة فيجوز لك أن تبيع وتشتري في أسهمها. أما النصح فلست من أهل النصح في هذا المجال. ها ها، نعم، نبين لك الجواز، بس إذا دخلت في مسألة النصح تعديت الناحية الشرعية إلى الإشارة. نعم. يقول: ما حكم الاكتتاب في اتحاد الصراط ينساب إعمار جبل عمر؟ والله بين الفرق، يعني بالنسبة لجبل عمر مباح، إعمار إلى الآن لم يظهر لي فيها شيء. إعمار أقصد إعمار في المملكة هنا مدينة الملك عبدالله، أما شركة إعمار الإماراتية فلا أعلم منها شيئا وفيها معاملات محرمة كثيرة، ولهذا ينبغي تحليل قوائمها. بالنسبة لي أراها شركة مختلطة ينطبق عليها حكم الشركات المختلطة عندي. بالنسبة لي ربما واحد منكم يسأل يقول: كان اسمك معلنا في شركة إعمار الإماراتية، أعلن ولم أعلم عنه واستنكرت ذلك وحذف ولم أعلم عن الحذف، فلم أعلم كيف أعلن ولم أعلم كيف حذف. في شركة اتحاد الاتصالات أذكرها في بدايتها كانت مباحة ما عندها قروض، لا أدري الآن هل دخلت فيها قروض ربوية أو لا، لكن إلى الآن لا أعلم أن عندها معاملات محرمة. ينساب عندها قروض محرمة فأصبحت من الشركات المختلطة. من أنت هسه؟ كيف؟ نحن الآن 5 دقائق وسأختم إن شاء الله، وبعد 5 دقائق سأستأذنكم في الخروج مباشرة. من هناك أسئلة ثانية ندعها غدا إن شاء الله. تفضل. من القوائم السهلة هذه جدا، معرفة الإيراد المحرم من القوائم المحاسبية، معروف أنها إيراد من سندات، أنها إيراد من وديعة محرمة مفصح عنه في القوائم المالية. أرفع صوتك. كيف؟ بالنسبة للقسط المدفوع الإيجار لا يختلف هذا، ما بكيه حسب مدة العقد. لو يكون 4 سنوات وسيارة اكسنت فالأجار أقل، لأن يطلع عندك 800 ريال. السيارة راح استأجرها من بجت ولا هذا 2100 بالشهر، في خبرة ترى عندي، ها ما هو دائما هكذا. لكن حنا يهمنا عند انقطاع الإجارة تكون بأجر المثل، وأجر المثل ما هو بالتأجير اليومي، أجر المثل بالتأجير الشهري أو السنوي، ما نطبق عليها أجر المثل اليوم يعني. ولذا لو حدد من البداية عند العقد، ترى إذا توقف العقد فعندنا كيف وكيف. إيش اللي أخذ؟ ترى غير قابل للتصوير الآن. لا في حال أي نعم. طيب تفضل الشيخ. كيف؟ الحقيقة ما كتبه، لكن كنا في المجلس الشرعي وتحدث فيه وقيده في محضر الاجتماع، ولا أدري هل كتب ولا لا الآن. أنا أظن أحد اللي كتبه أخيرا نسب إليه ووثقه، أظنه كتب شيئا من في الأخير، وأنا سأتأكد من ذلك. والله الشيخ بن صالح الفوزان يحرم كبحث، عطني فرصة إن شاء الله وأعطيك إن شاء الله. أرفع صوتك. قد لا يوجد له إيش؟ لا، كلام المضاربة ليس المضاربة، أنا قلت قبل قليل ليس المضاربة بمعناها الفقهي. مضاربة في الأسواق تعني المجازفة، التعبير الصحيح المجازفة، يعني المتاجرة في البيع والشراء يسمى مجازفة، فهي ترجمت الحقيقة من الأنجليزية إلى المضاربة. المضاربة ليس المراد المضاربة بمعنى الشركة، هذا غير وارد هنا. مضاربة في الأسهم ليس المعنى الفقهي للمضاربة في باب الشركات، وإنما يريدون المجازفة أو المتاجرة بالأسهم، المتاجرة اللي تعني البيع والشراء الآن. طيب نختم بهذا، وموعدنا إن شاء الله غدا المغرب هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.